السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوات. قبل البدء بالتسجيل، هناك بعض التنبيهات. هذه هي اللقاء الثاني، وقد سبق أخذ اللقاء الأول، واجتهدت كثيرا في أن تخرج هذه الدورة المباركة، يعني إن شاء الله أن تخرج وقد حققت شيئا مما نرجوه. وعذري، يعني طبعا عذري أنني بشر وعرضة للتقصير، أيضا هي أول مرة ألقي فيها دورة حول الملتقيات الدعوية والمشرفات والإداريات والمسؤولات عن مثل هذه اللقاءات. أيضا إن شاء الله تعالى في نهاية كل درس إن شاء الله أو لقاء سوف أعرض المطلوب من الأخوات، لأنه مطلوب من كل واحدة تحضر معنا، مطلوب منها إن شاء الله تعالى، يعني هو ليس واجبا، يعني واجب بمعنى هو طبعا هو يعتبر إلزامي من الدورة، لكن لا نسميه واجب، لكنه مشاركة مطلوبة لكل ملتحقة، مشاركة مطلوبة لكل ملتحقة، لأنه فهم الدورة مبني على القيام بهذا البحث البسيط جدا. هو بحث بسيط جدا لا يتجاوز 15 سطرا بإذن الله، ولا يقل عن 5 أسطر. وسوف أذكر إن شاء الله المطلوب في نهاية كل محاضرة. في نهاية هذه المحاضرة سوف أذكر ما هو المطلوب. أيضا مما أرجو التنبيه عليه هو الحضور المبكر، يعني من أجل أنه ما نحتاج إلى إعادة الكلام لأحد الأخوات تأتي ونحن في المنتصف أو قد ذهب ربع الكلام، ومعلوم أن الكلام يعني متسلسل والأفكار متتابعة، فربما حضور الأخت يعني أحيانا يعني يلخبط بصراحة. أيضا مما أنبه عليه أنه لا حاجة لإلقاء السلام لمن أتت، لا حاجة لإلقاء السلام، بل تحضر وهكذا، يعني تحضر ثم تنصت للدرس. الدرس طبعا مكتوب معي، وأيضا هو سوف يكون مسجلا إن شاء الله تعالى في الملتقى. أيضا يا أخوات مذكورة العناوين، فمن لديها مشاركة حول أي محاضرة من المحاضرات بطرح فكرة تود أن نتعرض لها، أحيانا يكون لها معلومات تزودني بها، فأنا طبعا يعني يعتري النقص كما يعتري الآخرين، وأنا قليل بنفسي كثير بأخواتي المباركات. نبدأ على بركة الله تعالى درسنا، وقد حاولت أن يكون الدرس نوعا ما مركز، وأتمنى أنه أن نكتفي بنصف ساعة لإلقاء المعلومات، لكن أتوقع أنه سيحتاج منا من 35 إلى 45 دقيقة، فأرجو أن تحضري ذهنك معي وأن تعمل حواسك سمعا ومتابعة ورؤية لما يكتب من بعض الكتابات. المهم أن تلقي بالأفكار الأخرى خارجا، وأن تحضري ذهنك معنا، وأن تحتسبي هذه الدقائق، والله عز وجل يكتبها لك بإذنه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البناء الدعوي للقائمات على الملتقيات الدعوية. هذا الموضوع يأتي في مدارسة أحوال القائمات على الملتقيات النسائية، الواقع والمؤمل، وكيف يرتقين بما كلفنا به للوصول بالملتقيات إلى النجاحات الدعوية، وتحقيق رسالة الدعوة الصحيحة عبر المنهج العقدي السليم الصحيح. وسوف تكون عناصر اللقاء هذه الليلة المراد بالبناء الدعوي، أيضا أهمية البناء الدعوي في تكوين الداعية المؤمنة. ثالثا الصفات أو من الصفات المطلوبة في البناء الدعوي والتي سوف نقضي عليها أكثر الوقت، وهي البناء الإيماني والبناء العلمي والبناء الأخلاقي والبناء المنهجي. والبناء المنهجي، الأولى فقراتنا البناء، المراد بالبناء الدعوي، ماذا نريد وماذا نقصد بالبناء الدعوي حتى نعرف عن ماذا نتكلم وماذا نريد أن نبرز في هذه الليلة. نريد بالبناء الدعوي الصفات التي يجب توفرها في من تريد سلوك طريق الدعوة إلى الله تعالى، في من تريد التسلك أو في من تريد سلوك طريق إلى الدعوة إلى الدعوة أو سلوك طريق الدعوة إلى الله تعالى. ومعلوم أن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق واحد، وهما كان مبنيا على الكتاب والسنة، وأن طرق الشيطان أو طرق الضلال هي الطرق الكثيرة. فالله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فسبل الشيطان كثيرة، وأما سبيل الله عز وجل فهو سبيل واحد. فنريد بالبناء الدعوي بيان المنهج الصحيح والصفات التي ينبغي أن تتصف بها الداعية المؤمنة كي تصل أو كي تسلك سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفق الطريقة الشرعية. لأنه للأسف الشديد كثير من دعاة هذه الأمة أو من ينسبون أنفسهم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وكثير ممن ينسبن أنفسهن إلى الدعوة إلى الله عز وجل، كثير من يتخبطون إما في عقائدهم أو في مناهجهم، وقد تسببوا بذلك في تشتت الأمة وضياع كثير من عقائدها ومن مبادئها. ولذلك أهم العلوم الشرعية في هذا الوقت هو علم الدعوة إلى الله عز وجل، هو علم الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف تتوصل الفتاة إلى بناء نفسها بناء دعويا على المنهج الصحيح. ومنه يتبين النقطة الثانية، وهي أهمية البناء الدعوي في تكوين الداعية المؤمنة. يعني إذا عرفنا أنه كثير من المسلمين يرزح تحت وطأة الشركيات والجهالات والضلالات، وكثير من المسلمين ليس له من إسلامه إلا مجرد التسمية، مع ولله الحمد رجوع كثير من الناس إلى دينهم، ويعني وهذا لا شك مبشر خير، إلا أن الأمة لا زالت ترزح تحت وطأة كثير من الشركيات والضلالات والمناهج المستوردة إما من الغرب أو المستوحاة من التراث الشركي أو التراث الصوفي أو التراث الشيعي الرافضي أو غيره مما أصيبت به الأمة. ولذلك تأتي أهمية البناء الدعوي الصحيح في تكوين الداعية المؤمنة التي بطبعها تحب الله ورسوله وترجو اليوم الآخر، وبه يبرز أهمية التربية الإيمانية والسمو بالنفس. وإن عظم الدعوة إلى الله عز وجل وما وراء ذلك من صلاح المجتمع واكتمال بنائه وتحقيق خلافته في الأرض، هذا لا يخفى على أي مؤمنة داعية. أيضا كما لا يخفى عليك أختي المباركة أن للدعوة إلى الله عز وجل دور عظيم في رفع الجهل عن المجتمع والأخذ بيده نحو دروب الطاعة، والأخذ بيد النساء المسلمات إلى طريق الصالحات المؤمنات التقيات. وأيضا مما يبين أهمية البناء الدعوي أن الانتساب إلى الدعوة إلى الله عز وجل هو أعظم شرف تناله الفتاة، تناله الفتاة، ولذلك يواجه هذه الدعوة ولا بد يواجهها مشاق ويواجهها متاعب وربما تصل إلى حرب، لكن ما دامت في طريق الله عز وجل فإن الله معها ينصرها ويحوطها ويبشرها ويجعل سبحانه وتعالى العاقبة لها. وأبشري فإن كنت مع الله عز وجل كان الله عز وجل معك. وإذا كنا نطلب نصرة كثير من الناس على أمور كثيرة في حياتنا فكيف بنا ونحن نطلب نصرة الله عز وجل؟ إن من تستحق أن ينصرها الله عز وجل لا بد أن تكون مع الله عز وجل، لا بد أن تكون مع الله عز وجل. هناك صفات مطلوبة في من تريد أن تبني نفسها وذاتها بناء دعوية، وهذه الصفات هي أهم ما في درسنا، هي أهم ما في درسنا، فأرجو أن نركز عليها. ولا مانع من عند نهاية كل واحدة أنه إذا كان هناك طلب إعادة نعيدها باختصار أو نعيدها بإجمال أو نعيدها بطريقة أخرى، لأنني أتمنى أن تترسخ هذه الصفات في أو هذه الأبنية في قلب كل فتاة. أولا البناء الإيماني، البناء الإيماني، ونقصد به بناء الذات، نقصد به بناء الذات والارتقاء بها من خلال ترسيخ الصفات الإيمانية والارتباط بالله عز وجل والتقرب منه سبحانه وتعالى بتوحيده وتجريد القلب له بإثبات ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من أسماء وصفات، والإيمان بما أوجب به من الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، ومن التوكل عليه سبحانه وتعالى في جميع الأمور، ومن التسليم له والرضا به. وقد ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ولا يشطح بنا الذهن إلى أن الرضا مجرد التسليم، أو أننا فعلا نجد في أنفسنا أننا نؤمن بالله وأننا رضينا بهذا الدين وأننا آمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، بل إنه لا بد أن يكون هناك رضا، لا بد أن يكون هناك رضا مطلق الرضا، مطلق الرضا الذي يستلزم مطلق الحمد والشكر له سبحانه وتعالى على هذه الأمور الثلاثة. لأن وصول المؤمنة إلى الرضا بالله عز وجل رضا حقيقية، وإلى الرضا بالدين، وإلى الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام، موجب لطعم الإيمان الذي نجده في قلوبنا حينما نرضى عنه سبحانه وتعالى ونرضى به ونرضى عن ونرضى بدينه وبنبيه. لأن كثيرا من المسلمين يشكو من قسوة القلب، وإذا سئل هل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي قال نعم، فإذا لماذا لا يذوق طعم الإيمان؟ لأن الرضا عنده مختل، لأن الرضا عنده مختل. وهذا يعني لا شك أنه يحتاج إلى معرفة ما هو الرضا، يعني إلى معرفة ما هو الرضا. هل هو مجرد التسليم وأن الله فعلا نؤمن أنه رب وأن الإسلام هو الدين الحق وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق؟ لا يكفي مجرد الاعتراف، رغم أن الاعتراف لا شك أن مقامه في العقيدة عظيم، لكن هناك رضا قلبي. ومعنى الرضا القلبي هنا الرضا به وحده سبحانه وتعالى دون سواه ونبذ ما سواه، والرضا بالدين بالإسلام دينا ونبذ ما سواه، والرضا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونبذ ما سوى منهجه ودينه وعقيدته. فحينئذ نذوق طعم الإيمان إذا تحقق لدينا الرضا بهذه الصورة. فإذا البناء الإيماني من أول أركانه الرضا، من أول أركانه البناء العقدي بالرضا بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا. أيضا من البناء الإيماني المحافظة على ما أمر الله عز وجل به، والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه بأداء الفرائض والتزامها، وأيضا الإكثار من النوافل، لأنه طريق لمحبة الله عز وجل ونيل رضاه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نرجع قليلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب إلي مما افترضته عليه. فما دام أن الله عز وجل قد فرض علينا فرائض فلا بد أن نؤديها وأن نلتزمها، وأيضا أن نستدعي في أذهاننا الرضا بهذه العبادات، أن نسلم وأن نرضى، أن نسلم بهذه العبادات وأن نرضى بها، وأن نؤدي هذه العبادات ونحن حامدون له سبحانه وتعالى شاكرون له، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على أن فرض علينا هذه الفرائض وجعلها صلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى، ومكننا من الاستجابة لأمره سبحانه وتعالى. فإذا وصلنا إلى الرضا بأداء الفرائض فهذه مرتبة عليا من مراتب أداء العبادة. ثم قال الله عز وجل في هذا الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني كلما أكثرت من النوافل كلما أحبك الله عز وجل، وكلما زاد بناء الإيمان في قلبك. وليست العبرة بكثرة النوافل، ليست العبرة بكثرة النوافل بقدر يعني بقدر الكم، بل هو بالكيفية التي تؤدى بها النوافل، الكيفية التي تؤدى بها النوافل. أيضا ليس هناك تعارض بإذن الله عز وجل بين الإكثار من العبادات وبين كيفية أداء العبادة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا كان الله عز وجل سمعك فلن تسمعي إلا خيرا، وبصره الذي يبصر به فلن تري إلا خيرا، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فمعية الله عز وجل الخاصة سوف تتحقق عند بناء القلب بناء إيمانيا بالرضا به سبحانه وتعالى، وبالرضا بدينه، وبالرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم، رضا ممزوجا بشكره سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه والتزام فرائضه والإكثار من النوافل. فإذا العناية بالفرائض والاهتمام بالنوافل سبب للقرب منه سبحانه وتعالى ونيل محبته، سبب للقرب منه سبحانه وتعالى ونيل محبته. لكن لا يعني بالضرورة أن عدم المحافظة على النوافل أن بناء الإيمان ينهدم أو أنه يضعف، كلا، بل لكن المحافظة عليها لا شك أنها مرتبطة بتزكية النفس، فمن أراد أن يزكي نفسه فليؤدي الفرائض برضا وليهتم بتأدية النوافل، وبالذات إذا كانت النوافل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى لا يطلع عليها أحد من البشر، فهذا أدعى إلى الإخلاص وإلى القبول وإلى القبول. أيضا البناء الإيماني مرتبط إضافة إلى ما ذكرنا من توحيد الله عز وجل إلى المبادرة بكثرة ذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته، ويتماسك هذا البناء الإيماني أيضا بالابتعاد عما حرم الله عز وجل وبالمبادرة بالتوبة من كل ذنب والتزام منهج محاسبة النفس عن التقصير، وأيضا تعهد النفس على الترفع عن سفاسف الأمور مما لا يليق بالفتاة الداعية فضلا عن المرأة المسلمة. أيضا البناء الإيماني مرتبط بعدم الإكثار من المباحات قدر الإمكان، يعني بمعنى عدم الإغراق فيها، بمعنى عدم الإغراق في المباحات. أيضا الاهتمام بطيب المكسب والمأكل والمشرب وغيرها. كذلك من البناء الإيماني لمن أرادت أن تبنى نفسها إيمانا بناء إيمانيا مصاحبة كتاب الله عز وجل والاهتمام به وتلاوته بتدبر وتمعن والتزام حزب يومي يكون لديها أهم من الطعام والشراب، فإننا تعودنا أننا نأكل في اليوم وجبات لا نتركها طوال الدهر بل لا ننساها. فمن أرادت أن تبني نفسها بناء إيمانيا فليكن التزامها بالقرآن كالتزامها بأداء بتناول هذه الوجبات، بل هو أكثر، لأن القرآن غذاء للقلب وأما الطعام فهو غذاء للبدن، ولا شك أن تغذية القلب أهم من تغذية الجسد. أيضا من البناء الإيماني التقليل من الخلطة يعني والصاحبات، كثرة الصاحبات، وأن تحرص على المؤمنات التقيات صاحبات عفة اللسان وحسن المنطق وعلو الهمة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. والحقيقة إن الكلام عن البناء الإيماني في القلوب هو أقول يستحق أكثر مما ذكرنا، لكن لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، ولعله تبين معنى البناء الإيماني. ثانيا البناء العلمي، ثانيا البناء العلمي، والمراد بالبناء العلمي أو أن البناء العلمي يشتمل على ثلاثة أمور: العلم الشرعي والعلم بالواقع والعلم بحال المدعو. العلم الشرعي طبعا نقصد به علم الدليل من الكتاب والسنة ومعرفة أحكام الشرع من حلال أو حرام أو مستحب أو غيره، أيضا الوقوف على أقوال أهل العلم من خلال كتبهم ومصنفاتهم. ولا يشترط في البناء العلمي التخصص الشرعي، يعني لا يشترط أن تكون متخصصة في الفقه أو في العقيدة أو غيرها، لكن لا بد أن تتعلم ما تقوم به الدعوة إلى الله عز وجل. يعني لا يليق بفتاة سلكت طريق الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون جاهلة بأمور دينها ودعوتها، فهذا يتطلب قدرا من العلم تستطيع يعني به إيصال رسالتها الدعوية. يعني لا بد من علم شرعي يعينها على الدعوة إلى الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وهناك تساؤل كبير: كم أسيء الصوت مو واضح، كم أسيء للدعوة إلى الله عز وجل بسبب الجهل، كم أسيء إلى الدعوة الله إلى الله، كم أسيء إلى الدعوة إلى الله عز وجل بسبب الجهل. لقد أسيء إلى الإسلام بسبب الجهل كثيرا، ولذلك ينبغي لمن أرادت أن تتصدى للدعوة إلى الله عز وجل سواء في الملتقيات الدعوية أو غيرها، وكانت مشرفة أو إدارية أو مسؤولة، أن تتمتع بنوع من العلم الشرعي. وحينما نشترط العلم للداعية فإننا نؤكد على القدر الذي يتم فيه القيام بأمر الدعوة، تحبيب الأخريات لطريق التدين، ولا يعني لا نريد منها أن ترتقي إلى رتبة مفتية، يعني تكون إلا بالضرورة أن تكون مفتية، ليس بالضرورة، لأن شأن الدعوة إلى الله عز وجل لا يشترط فيه التبحر في العلوم الشرعية. أيضا الدعوة إلى الله عز وجل ليس مرتبطا بفقه الحلال والحرام بقدر ما هو مرتبط بدعوة الناس إلى طريق الخير، وهذا يؤكد أن التخصص الشرعي ليس مطلوبا، مع أنه من الكمالات، فمن توفر لها العلم الشرعي وكانت متمكنة من العلم الشرعي فلا شك أنه أفضل. وهذا إمام العلماء عليه الصلاة والسلام كان أعظم الدعاء، يعني وهو الداعية الأعظم، كان عليه الصلاة والسلام معلم الأمة، وكان أعلم الأمة. أيضا الصحابة رضي الله عنهم سلكوا سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني تعلموا العلم الشرعي. طيب، هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. ثانيا من البناء العلمي العلم بالواقع، ونقصد به الواقع الذي تتوجه إليه همتك كداعية إلى الله عز وجل، سواء الواقع الذي تعيشين فيه في بيتك أو في محيط أسرتك أو في العمل أو حتى في محيط الأقارب أو حتى في الملتقى الدعوي الذي تنتسبين إليه، لا بد أن يكون لديك علم بهذا الواقع. ونجاح الدعوة إلى الله عز وجل مرتبط بالمعرفة، بمعرفة الواقع، يعني نجاحك في الدعوة إلى الله عز وجل في أي واقع مرتبط بمعرفتك لهذا الواقع، يعني بتدينه وعاداته وتقاليده، مع أن واقع التدين في المجتمع يعني يرجع في تقديره غالبا إلى أهل العلم الراسخين فيه، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى عناية من العلماء، وأيضا إلى حرص من الداعيات، لأن إتقانه فيه اختصار لكثير من الجهود. ونحن في هذه الملتقيات ولله الحمد نحرص على أن تتعرف الفتاة على واقع الملتقى وعلى بيئته وتقاليده وأنظمته المتبعة، كي تكون خطوة ثابتة أو كي تكون على خطوة ثابتة، ولتعلم يقينا أن كل نجاح يتحقق فإن وراءه وضوحا في البيئة الدعوية، في البيئة الدعوية. هناك قضية في العلم بالواقع هي أيضا موجودة في النقطة الثالثة، وهي العلم بحال المدعو. إذن ذكرنا العلم الشرعي والعلم بالواقع، يعني فقه الواقع المراد به، وأيضا العلم بحال المدعو المراد فقه الشخص المدعو أو الفتاة المدعوة، يعني حالها، الفقه بحال المدعوة. إذا تحدثنا عن حال المدعو فإنه لا بد أن نفرق بين البيئة التي تعيشها الفتاة وبين بيئة الملتقيات، لأن الملتقيات الدعوية أو لأن الفتاة في الغالب عندما تدعينها إلى الله عز وجل وتتحدثين معها وتحاولين التأثير عليها فإنك تنطلقين أنت وهي من بيئة واحدة، لكن في الملتقيات الدعوية يعني كأن العالم قد جمع لك في غرفة واحدة، يعني هناك عادات وتقاليد مختلفة، وهناك جنسيات، يعني نظرا للجنسيات المختلفة، بل هناك عادات وتقاليد متباعدة، والتدين أكثر، يعني الاختلاف فيه كثير. وليس السبب طبعا بالضرورة أنه الجهل بالدين أو ضعف الانتماء للإسلام فقط، بل ربما تكون هذه من الأسباب، لكن من أكثر الأسباب اختلاف المناهج الفقهية، اختلاف المناهج الفقهية واختلاف البيئات الدعوية في تلك البلاد، والذي به تختلف وجهات النظر. فأنت حينئذ لا تستطيعين أن تتحدثي من خلال طريقة واحدة تصلح لهذه ولا تصلح لهذه، بل لا بد لديك من معرفة بحال يعني بحال كل بيئة تنتمي إليها مجموعة من الفتيات. لكن أنا لا أرجح مثل هذا الأمر، أنك تغرقين في معرفة البيئة مثلا المغربية أو البيئة المصرية أو البيئة الخليجية أو البيئة الشامية مثلا، هذا يعني لا نحتاجه ولله الحمد في الملتقيات، لأن الملتقيات في الغالب يعني أن رسالتها واضحة وشروطها موضحة أيضا، وفي الغالب أن الأخت إذا أتت إليها اندمجت مع هذا الملتقى وأخذت بطبعي، وهذا ما نلاحظه ولله الحمد والمنة رغم اختلاف الأخوات. فأنا مثلا أتعامل مع جنسيات مختلفة في عدة ملتقيات، ومع ذلك أرى أن المنهج واحد تقريبا، وهذا يدل على تأثير الملتقيات على عادات وتقاليد كل بلد. أيضا أنا أريد أن أمدح الأخوات، لأن ولله الحمد الأخت لديها قابلية للقول الحق، يعني لقول الحق، ولديها قابلية للانخراط في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى ولو كان هذا يخالف بعض العادات والتقاليد الموجودة لديها. وهكذا هو التدين الصحيح، أن تترك الأخت كل شيء وراء ظهرها إلا قضيتها الحقيقية وهي القول الحق. فأقول إذن يعني مما يسر الأمر ولله الحمد أن الملتقيات لها شروطها ولها رسالتها الواضحة، ولذلك يعني أيضا أن من ينتمي إليها من العضوات لديهن التوجه إلى الخير، ولديهن القابلية للاندماج والتقيد بمنهج الملتقى. لكن ربما لكن عندما نتحدث عن العضوات العاديات، يعني الفتيات المنتسبات لهذه الملتقيات، لا شك أننا نوسع دائرة الاختلاف. لماذا؟ لأنه غالبا الفتاة عندما تأتي لديها حب للخير، لكنها لا زالت تجهل كثير من أمور دينها، وهي متأثرة بمنهج بلدها، وربما تكون متأثرة بمنهج وعادات وتقاليد هذا البلد. وأذكر أني قبل سنوات دعيت إلى أحد المنتديات المختلطة للإجابة على أسئلة لمدة 3 أيام، وكانت هذه الطريقة متبعة وهي حسنة. يعني أحيانا في رمضان يكون هناك مثلا لقاء لمدة 3 أيام يفتح ركن خاص للأسئلة والإجابة عليه، أو أحيانا يكون في غير رمضان، وهذه عادة حسنة لكنها انقطعت الآن. المهم أنه في أحد المنتديات المختلطة دعيت فأجبت الدعوة وبدأت أجيب على الأسئلة، وفوجئت بل وخرجت بانطباع أذهلني جدا وأحزنني كثيرا من جهل عظيم ببعض مبادئ الشريعة، وللأسف الشديد من ضياع للفضيلة، وبعضهم سبحان الله عز وجل من الأخوات والأخوات كأنه لم يسمع بالإسلام أبدا. ولذلك فنحن نغبط هذه الملتقيات الدعوية ولله الحمد والمنة القائمة على العلم الشرعي الصحيح وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، فلله الحمد من قبل ومن بعد، فلله الحمد من قبل ومن بعد. هذه الأمور الثلاثة من العلم لا بد أن تتحقق للأخت: العلم الشرعي وهو القدر الذي تكتمل فيه دعوتها، أيضا العلم بالواقع واقع الملتقيات الدعوية، أيضا العلم بواقع الفتيات وبالذات العضوات العاديات التي أتينا إلى هذه الملتقيات بقصد الانضمام إلى كوكبة الخير والإيمان وتغيير كثير من البيئة وتغيير البيئة التي كانت تعيش فيها، وهذا ما يجعل الأمر فيه شيء من يعني المسؤولية الكبيرة، يعني المسؤولية الكبيرة. وكم ولله الحمد من فتاة تأثرت ورجعت إلى ربها سبحانه وتعالى وكانت سببا في رجوع أهلها، ولذلك لا نحتقر أي خير. ثالثا البناء الأخلاقي، تحدثنا عن البناء الإيماني ثم البناء العلمي، ونحن نتحدث عن البناء الأخلاقي ثم نتحدث عن البناء المنهجي. البناء الأخلاقي أمره سهل وهو معروف، يعني المقصود الاتصاف بالأخلاق الحسنة، لكن عندما نتحدث عن البناء الأخلاقي فإنني أريد أن نفرق في أذهاننا بين الأخلاق العامة التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة التحلي بها وبين الأخلاق الخاصة، أخلاق الدعوة إلى الله عز وجل والتي ينبغي لكل داعية إلى الله عز وجل أن تتصف بها. الأخلاق العامة كالصدق والمحبة والعفو والصفح والتعاون على البر والتقوى وإعانة الآخرين والصبر والتبسم والمبادرة بعمل الخير وغيره كثير، ولله الحمد من الأخلاق الحسنة التي ثبت أجرها عند الله عز وجل، وقد ثبت هذا في القرآن أو في السنة. من ذلك مثلا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، فمن كان خلقها حسنا كانت محبوبة عند الله عز وجل. أيضا أن الخلق الحسن يوازي عند الله عز وجل عبادة الصيام في النهار وعبادة قيام الليل، وفي الحديث الصحيح: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيضا الخلق الحسن من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، إلى أن قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أيضا الخلق الحسن يثقل الموازين كما في الحديث السابق: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. صاحبة الخلق الحسن هي من خير الناس، وفي الحديث: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولا أريد أن أطيل في ثواب الخلق الحسن، فهو معروف ولله الحمد والفضل والمنة، ومن التزمه كان على خير عظيم. وهذه الأخلاق الحسنة وغيرها من التزمها فقد وعده الله عز وجل بالفوز عنده وبالنجاة من غضبه وعقابه يوم القيامة. لكن عندما نتحدث عن الأخلاق الخاصة فهي المرتبطة بالدعوة إلى الله عز وجل، والحقيقة فإن الداعية الفتاة الداعية إلى الله عز وجل ينبغي لها أن تعيش خلق الدعوة إلى الله عز وجل في كل أحوالها. يعني مثلا هي تعيش في بيت زوجها مثلا أو في بيت أهلها، وأيضا تذهب إلى العمل، وتذهب مثلا إلى إحدى الحفلات، وتذهب مثلا إلى التسوق، وتذهب مثلا إلى الحلقات العلمية، وأيضا لها أماكن أخرى تذهب إليها. نحن أيضا أيها الرجال لدينا أخلاقنا في البيت، ولدينا أخلاقنا في العمل، ولدينا أخلاقنا في الشارع وفي المسجد وفي اللقاءات الأخرى مع الناس. وغالبا الإنسان ضغوط الحياة ترد يعني تضغط عليه كثيرا حتى تؤدي به إلى اختلاف مقياس الأخلاق في البيت عن العمل عن غيره. فنحن نشاهد مثلا بعض الرجال يأتي من العمل مغضبا، يأتي إلى هذه الزوجة التي تحبه وهي زوجة يعني ودودة وتنتظر، ثم يصب جام غضبه في العمل على أهله في البيت، رغم أن البيت ليس له علاقة يعني بهذه المشكلة. أو يكون العكس، مثلا تكون لديه مشكلات في البيت فيضع تلك المشكلات على العمل، على الموظفين عنده في العمل، وهكذا. أقول الداعية إلى الله عز وجل هي التي لا تنقل في ذهنها مشكلة، بحيث أنها تتصف بالأخلاق الحسنة، أخلاق الدعوة إلى الله عز وجل في كل أحوالها، مع زوجها وأولادها ومع صاحباتها ومع طالباتها ومع من تعرف ومن لم تعرف. ينبغي لها أن تستصحب هذه الأخلاق الحسنة في كل أحوالها. لماذا؟ لأنها داعية إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله عز وجل يحصل فيها أزمات، فالداعية إلى الله عز وجل بحسن خلقها تستثمر هذه الأزمة، تستثمر هذه الأزمة. فمثلا إذا حصلت لك إساءة من أحد النساء، أو لنقل مثلا عند حدوث الإساءة من أحد الناس، فإن الإنسان يقابلها إما مثلا بأن يأخذ حقه، وهذا من حقه، أو أن يصبر ويحتسب، وهذا من خلق المسلم. لكن أخلاق الداعية تجعله يستثمر، أخلاق الداعية تجعلها تستثمر هذا الخطأ للدعوة إلى الله عز وجل. ولا يعني هذا أنها خالية من المشاعر، لا مانع أنها تنتصر لنفسها مرة أو أن تأخذ بحقها، لأنها ليست آلة مجرد أن تضغط بزر ثم تعمل، لا، هي مخلوقة من لحم ودم وعصب وعظام، ولديها نفسية مثل بقية الناس تتأثر أحيانا، لكن نقول في الغالب أن تستصحب خلق الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تستثمر هذا الخلق بالذات في المواقف التي تحتاجها. يعني عندما تمر من جانبك فتاة ثم تبتسمين في وجهه وتبتسم لك، فهذا خلق إسلامي. أو عندما تسلمين وترد عليك السلام، أو هي تسلم وتردين عليها، فإن هذا كله خلق إسلامي رفيع. لكن خلق الداعية عندما تسيء إليك هذه الفتاة، تتجلى هنا أخلاق الداعي إلى الله عز وجل، أن تستثمري هذا الخطأ في تعليمها أو في تنبيهها أو في الرقي بأخلاقها. فمثلا العفو والصفح يعتبر من أخلاق الدعاة إلى الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كان يمشي مع أنس، وهذا الحديث متفق عليه، كان يمشي مع أنس رضي الله عنه وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، رداء نجراني يعني بالطو، اللي يسمي بالطو أو معطف ثقيل. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبلة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء، يعني احمر عنقه عليه الصلاة والسلام من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه لكان من حقه، ولو أنه التفت إليه مغضبا ثم قال له لن أعطيك لكان من حقه، ولو أنه التفت إليه وقال هذه آخر مرة لك وإلا سوف أعاقبك ثم أعطاه مالا لكان من حقه. لكن أن يلتفت إليه مبتسما وكأن هذا الرجل أسدى إليه معروفا، ثم أيضا يعطيه من ما ثم يأمر له بعطاء، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استثمر خلق الدعوة إلى الله عز وجل بالتبسم والتحمل والعفو، وأيضا تقديم العطاء لمثل هذا الرجل، لأنه أراد أن يكسب أو أن يكسب قلب هذا الرجل إلى الله عز وجل. وكلنا نعلم أو يعني نذكر قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام إليه الصحابة رضي الله عنه يعني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجرموه، دعوه فتركوه حتى بال، حتى انتهى من بوله. ثم نداه عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. وهذا الحديث متفق عليه. ولا شك أن هذا الأعرابي الذي أتى وبال في بال يعني في المسجد أنه قد أتى يعني أمرا خطيرا، كيف يتبول في مكان في مكان العبادة، لكنه لم يكن يعلم، ولو أنه عوقب لكان حريا به أن يستحق هذه العقوبة، ولو أنه زجر أيضا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه تركه حتى انتهى من بوله، وهذا من الإحسان عليه، لأنه لو ترك الصحابة وذهبوا إليه لربما أوقف بوله وضر نفسه، أو لربما هرب ثم ملأ المسجد إلى الباب بولا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر أن يستمر هذا الأعرابي حتى إذا انتهى يبين له مثله. وهذه وها هنا تتجلى أخلاق الداعية بأنه يصبر على الخطأ حتى لو ترتب على الصبر استمرار الخطأ، لأنه يعلم بعد ذلك يعني أن وراء الصبر تعليم، أن وراء الصبر تعليم. وهذا يبين مدى خلقه عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم استفادوا من هذا الخلق العظيم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبعا أوذي في الله عز وجل وضرب وسجن وجلد، فعفى عن كل شخص إلا أهل البدع لم يعفوا عنهم نصرة لدين الله عز وجل، مع أنهم آذوه وضربوه وجلدوه وكان يغمى عليه من شدة الضرب والجلد وسجن، يعني سجن أكثر من سنتين ونصف، ومع ذلك أو قريبا من سنتين ونصف، ومع ذلك رحمه الله تعالى قد عفى عن كل شخص تسبب في أذيته إلا أهل الخرافات والبدع. لماذا عفى عنهم؟ لأن قلبه مرتبط بالله عز وجل. ومثله ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه أوذي في الله عز وجل وعفى عن كل من ظلمه وعفى عن كل من ظلمه. هذا هو خلق الداعية إلى الله عز وجل، وهذا هو الطريق الذي يحصل به التأثير على المدعوين. أيضا محبة الخير للآخرين بدرجة يعني بدرجة مساوية لمحبة الخير للنفس، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية من الخير حتى يعني حتى لو أحب لغيره من الخير أقل فإنه يكون مؤمنا بإذن الله تعالى، لكن خلق الداعية أن يفرح بإنجازات الآخرين وأن يفرح بحصول الخير لهم وأن لا يجد في قلبه غلا للذين آمنوا. أيضا من أخلاق الداعية وهي الأخلاق الخاصة إحياء القلب وتطهيره من الأمراض كالحسد والبغي والغل والشحناء والبغضاء. لماذا؟ لأن طريق الدعوة إلى الله عز وجل يتطلب تفريغا للقلب من هذه الأمراض. والأخت المباركة الداعية إلى الله عز وجل لا يمكن أن توفق للدعوة إلا بقلب حي عامر بالصفاء والنقاء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحديث صحيح بإذن الله تعالى. رابعا من الأبنية نختم به، لن يأخذ إلا يعني 3 دقائق فقط، البناء المنهجي. والحقيقة أنه لن يأخذ إلا 3 دقائق، لأن الأبنية تكون قد اكتملت وسارت بالمنهج سيرا صحيحا. إذا لم يتبقى إلا المنهج فنحن على خير عظيم. والبناء المنهجي يتشكل لدى الداعية إلى الله عز وجل من خلال أمرين: أولا التزامها بالبناء الإيماني، والتزامها بالبناء الأخلاقي، تحقيق الإيمان والتزام الأخلاق. البناء المنهجي يتحقق من خلال تحقيق الإيمان والتزام الأخلاق، فبهما بإذن الله تعالى يستقيم المنهج وبدونهما يفسد. تباين الداعيات بحسب درجات الالتزام بهذين الأمرين. وقد ثبت عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ومن آمنت واستقامت رزقها الله عز وجل نورا ينير لها الطريق ويوضح لها المنهج والمسلك أحوج ما تكون إليه. ولذلك طريق المؤمنين يوم القيامة فيه نور، والله عز وجل يحبس النور عن المنافقين. يقول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يقول سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فإذا انضم التميز في الأخلاق إلى استقامة المنهج، وانتبه لهذه الكلمة، إذا انضم التميز في الأخلاق إلى استقامة المنهج فذاك هو منهج الربانيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقليل عند البحث من يتميز في الجمع بين هاتين الخصلتين، والموفقة من وفقها الله عز وجل لذلك. والموفقة من وفقها الله عز وجل لذلك. أريد أن أتحدث عن آفات المنهج الفاسد، لكن يعني لا حاجة لها، يعني لا نحتاجها عموما إن شاء الله تعالى. هو مكتوب عندي يحتاج إلى تعديل بسيط وسوف أعرضه إن شاء الله تعالى، لكن المشاركة المطلوبة لكل ملتحقة. أرجو كل واحدة أن تفتح صفحة الوورد لديها أو تكتب بقلم، وسأملي عليكم سطرين فقط أو سطر ونصف بذكر المطلوب. ذكر المطلوب. يلا إذا جهزت أخبرني. طيب أيضا يمكن إن شاء الله الأخت المشرفة أيضا تكتب هذا المطلوب. المطلوب يا أخوات، تناولي، اكتبوا معي، تناولي حادثة تاريخية وتحدثي عنها من خلال أحد الأبنية التي ذكرناها. تناولي حادثة تاريخية وتحدثي عنها من خلال أحد الأبنية التي ذكرناها. طبعا الحادثة ذي ربما تكون حادثة للرسول أو لأحد من السلف أو لأحد النساء الداعيات، المهم بما لا يزيد عن 15 سطرا ولا يقل عن 5 أسطر. أعيد تناولي حادثة تاريخية وتحدثي عنها من خلال أحد الأبنية، نعم أحد الأبنية التي ذكرناها. أيوة الله يجزاك خير، ممتاز. طبعا نحن إن شاء الله اللقاء القادم الاثنين، ليس القادم الذي بعده، ليس الذي بعده كما يعني حددت الإدارة أو الأخت المشرفة، فإن شاء الله لا أريد أن يأتي الاثنين القادم مثل هذا اليوم إلا وقد انتهى الواجب، إلا وقد انتهى الواجب، يعني أمامك أسبوع كامل، بحيث كل واحدة يكون لها صفحة خاصة بها، لكن الصفحة دي تكتمل بكل شيء نأخذه بعدين. يعني ما في أحد الدورات واحدة من الأخوات بدأت كل درس تحط له صفحة خاصة، لا نريد فقط صفحة واحدة يعني تستمرين بها في كل واجب. أيضا من كان لديها أي استفسار، لا ببناء واحد يكفي، فقط قصة واحدة تتحدث عن بناء واحد، لأن أريد هل وصلت فكرة الأبنية أم لا، أريد أن أعرف هل وصلت فكرة الأبنية أم لا. الله يجزاكم خير جميعا. طيب إذا كان هناك سؤال لمدة 3 دقائق، أيضا إذا كان هناك استفسارات أو غيرها تكتب هناك إن شاء الله. أنا ما أدري عن الطريقة، هل سيضعون صفحة الاستفسارات أو غيرها، ما أدري. الله يجزاكم خير جميعا. طبعا ذكرنا نحن الرضا في أداء الفرائض، الحقيقة أنه الرضا في شيء اسمه التسليم وفي شيء اسمه الرضا، والرضا قدر زائد عن التسليم. التسليم الله يجزاكم خير جميعا، طيب سوف أجيب يا أخت مثل هذه. التسليم أن تسلم بهذا الشيء، لأنك لا تسلم لله عز وجل، لكن الرضا أن تؤدي العبادة هذه بمحبة، أن تؤدي هذه العبادة بمحبة، وكأن الله عز وجل وأن تستصحب في ذهنك أن هذه نعمة من الله عز وجل لك. ولو تصورنا هذا الرضا بهذه الصورة سوف نقدم على العبادة كأننا نقدم على أفضل محبوب. والحقيقة أنه يعني الإنسان يأسى لحاله عندما يفرح بأشياء في حياته أكثر من فرحه بالعبادة. أحيانا نقوم إلى الصلاة ونحن كسالى أو متضايقين، بينما ربما لو أتى برنامج في التلفزيون أو أتى ضيف أو كانت هناك مقابلة مع أحد يعني نحبه، ربما الإنسان يعني يتمنى أن تجري الساعات، جري الثواني من أجل حصول هذا اللقاء. فالرضا هو أن تحب العبادة بهذه الصورة، أنه تفرح بالعبادة وتحب العبادة وتقبل عليها. الأخت مثل هذه تقول لما تكلمنا عن البناء ذكرنا التقليم للخطة وكثرة الصاحبات، لكن الدعاء المشرف لا بد لها من الخطة. هو يا أخت المشرفة هذا يعني عمل دعوي، والعمل الدعوي لا بد أن يكون فيه كثرة التقاء بالناس، وهذه ليست صحبة، أقصد بالصحبة الصاحبات الصديقات، أقصد بالصحبة الصديقة التي يعني ترتضين بها ويكون بينك وبينها مثلا أسرار أو محبة خاصة أو مشاريع خاصة، هذه ولا يعني بينك وبين محبة قلبية خاصة. لكن المشرفة في الملتقى ليس لها علاقات خاصة مع، يعني هي مجرد القيام بعمل الإشراف والقيام بالعمل الإداري. الله يا أخت أم ربيع، قد تكون هذه الفتاة يعني أصلا هي تدرس في الجامعة المختلطة، فما دامت أنها تدرس وأنها متنقبة وأنها لن تخضع بالقول، فقد يكون من المصلحة أن تتحدث، لأن صوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة ليس يعني صوت المرأة ليس بعورة. فإن كان هذا هو منهج الجامعة وهي قد رضيت بالاختلاط فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله، أو فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة أنا ما أوضحت البناء المنهجي توضيحا يعني كبيرا. لماذا؟ لأنه في غالب الملتقيات الدعوية التقليل من الكلام حول المنهج هذا مهم، لكن لمدة دقيقة أقول إن البناء المنهجي المراد أن الأخت تكون على منهج واحد يقودها إيمانها وأخلاقها العظيمة، وأن تستقيم على ما أمر الله عز وجل به دون تحزب أو دون التعصب لرأي فلان من الناس أو آخر من الناس، أن يكون همها الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقلل من يعني أن تقلل قدر الإمكان من الاطلاع على اختلافات الناس وعلى مناهجهم وغير يعني. وما أكثرت فتاة من الاطلاع والقراءة في اختلافات الناس والردود بينهم إلا وقد أصيبت بالتخبط في اختيار المنهج. والمشرفة على المنطقة الدعوي يعني التي حملت في همها أو حملت في عنقها هم التبليغ عن الله عز وجل، مطلوب منها أن تكون مستقيمة على منهج الكتاب والسنة على الدليل الشرعي الصحيح بحسب فهم سلف هذه الأمة، وألا تخرج نفسها عن نطاق ذلك. وكم رأينا من فتيات يعني الآن نساء للأسف الشديد مسلمات وربما بعضهن محجبات يعني كنا يعني سلاحا بأيدي الشيطان، يعني كنا سلاحا بأيدي يعني مثلا كثير من الفتيات تقضي كثير من أوقاتها في تعلم ما لا ينفع وفي قراءات ساقطة، فهذا يتسبب في يعني للأسف الشديد في تهتك أفكارها وفساد طريقتها، فتصبح بعد ذلك ألعوبة بأيدي سدنة الفسق والفجور. أيضا بعض الأخوات يعني هداها الله تكثر من مجالسة الفتيات الفارغات أو تدخل في الملتقيات التي فيها قيل وقال أو تكثر من مصاحبة الفتيات يعني اللاتي يتعرضن في مجالسهن للغيبة والنميمة، فلا تخرج من هذه المجالس إلا بفساد المنهج وبذهاب الحسنات. أيضا بعض الفتيات تكثر من النقاشات وتتنقل بين القناعات مع أن المنهج واضح ولله الحمد والمنة، يعني المنهج واضح لا لبس فيه، وما كثرة التنقل واختلاف القناعات إلا دلالة على التشتت. الأخذ من هذا المعين الصافي معين الكتاب والسنة بإذن الله تعالى هو الطريق الصحيح أيضا يعني مما ينبغي التنبيه عليه لكي لا تقع الفتاة في مناهج يعني فاسدة أن تأخذ عن أهل العقيدة الصحيحة والتوجهات السليمة، لأن من تأخذ عن أهل العقائد الفاسدة والتوجهات المنحرفة فإن هذا من أسباب الضلالة والجهالة. والله يا أختنا أقول بالنسبة للمرأة هي المطلوب منها طبعا القرار في البيت هو منهجها السليم في هذه الحياة الدنيا وتربية والقيام على بيتها، وتستطيع هي ولله الحمد في بيتها أن تمارس الدعوة وتباشرها في بيتها عن طريق الإنترنت بإلقاء المحاضرات وغيرها. يعني فأنا أقول أنه عدم حرصها على الخروج من بيتها أفضل. إذا كانت بعض النساء لديها القدرة على الخروج وإلقاء بعض المحاضرات دون أن يتأثر بيته فلا شك أن هذا خير عظيم. بالنسبة للعلم الشرعي طبعا أنا قلت أبنية العلم ثلاثة: العلم الشرعي والعلم بالواقع والعلم بحال المدعو. العلم الشرعي أقول يعني من استطاعت التخصص في العلم الشرعي فهذا خير، لكن لا يطلب من الداعي أن تتخصص في العلم الشرعي، لا يطلب منها أن تتخصص في العلم الشرعي، لكن لا بد من العلم الشرعي الذي ينفعها في دعوتها إلى الله عز وجل. لا يليق أن تكون داعية ولا تعرف من القرآن شيئا ولا من السنة، ما الفائدة؟ لا بد أن تكون لديها قراءة من القرآن، حفظ لآيات تنفعه في دعوته، حفظ لأحاديث، معرفة لأقوال العلماء، معرفة لبعض الفتاوى، يكون لديها رصيد من العلم، يكون لديها رصيد من العلم بإذن الله يقوم بدعوتها. هو طبعا حافظة القرآن عليها أن تقرأ القرآن بتدبر وأن تعمل بالقرآن، وإذا تيسر لها أن يعني إذا تيسر لها أن تعلم الحمد لله، يعني أن المهم أن يعني إذا تيسر لها أن تنضم إلى إحدى حلقات التحفيظ بأي صورة كالإشراف مثلا فلا بأس بذلك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لكن سلوك سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، يعني ترى الدعوة إلى الله عز وجل أحيانا تكون وأنت جالسة وليس في ذهنك دعوة، لكن رأيت منكرا وقلت هذا لا يجوز لأن الرسول يقول كذا وكذا، هذا دعوة إلى الله عز وجل. لكن عندما تريد خلاص أن تنضم إلى سلك الدعوة إلى الله عز وجل فلا بد لها من العلم الشرعي. والله يا أخت أمة الهادي نعم يعني صح، لكن يعني متى تيسر لها الدعوة إلى الله عز وجل فهذا خير. يعني وأقول المرأة يعني من أرادت أن تسلك سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، أما المرأة في يعني أصل رسالة المرأة في الدنيا طبعا قيامها ببيتها هو أفضل عند الله عز وجل من أمور الدعوة، لكن أحيانا لا يمنع يعني أن تقوم ببيتها وتدعو إلى الله عز وجل، يعني بالذات في الأوقات المتأخرة التي أصبح تواصل الناس عن طريق الإنترنت أصبحوا يتواصلون به فهذه فرصتها. والله نعم يا أخت بسمة، لكن من لديها هم للدعوة فهي على خير، من كان لديها هم للدعوة فإن الله عز وجل ييسر لها ذلك. والعبرة يا أخوات بالكيف وليس الكم، الدعوة العز وجل تحتاج إلى أوقات ولكن تحتاج إلى طريقة، أهم شيء الطريقة التي يدعى بها إلى الله عز وجل. طيب يا أخوات إذا كان هناك اقتراح بالنسبة لطريقة الشرح والمحاضرة، وربما تكون هناك بعض القضايا ما تحدثنا عنها جيدا، لكن لعلكم تعذروني ان اول مره القي محاضره بالنسبة يعني عن واقع الملتقيات الدعويه رغم ان خبرتي بها يعني طويله. طيب نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير جميعا. لقاؤنا ان شاء الله في الاثنين بعد القادم في 9:15 بتوقيت مكة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.